يبقى توقفنا عند الاقتباس بتاع فيليب يانسي على نحو ظاهري التناقض، فإن الأوقات الأكثر تحييرا وإرباكا كالتي نجدها لدى أيوب قد تعمل على تقصيب الإيمان وتعزيز العلاقة الوثيقة بالله على ما يشهد المؤمنون الذين يزورون كنائس في أماكن زي أثيوبيا والصين وغيرها. إذن فالألم يجعلنا نكتشف حقيقة زواجنا. لازلنا في المغزى الأول والمعنى الأهم على الإطلاق، وهو أن الألم ينقينا ويكملنا وينضجنا لكي نصير مؤهلين كعروس للمسيح. إذن الألم يجعلنا نكتشف حقيقة ذواتنا لكي نتضع ونتطهر ونتنقى، كما وأن الألم يعدنا ويؤهلنا لحمل صليب المسيح والموت معه الذي هو طريق الخلاص بالطبع. في عبرانيين 5:8-9 والنص ده من مقروء من كتاب الحياة بيقول: فمع كونه ابنا تعلم الطاعة من الألام التي قاصاها، وبذلك أصبح مؤهلا لمهمته. فالألم إذن أعطى التأهيل للمهمة. إيه هي المهمة دي؟ أنه صار لجميع الذين يطيعونه مصدرا للخلاص الأبدي. فإمتى يصير مصدر للخلاص الأبدي؟ حينما يقبل الإنسان أيضا تأكسبت يقبل، هو ما فيش كلمة أفضل من كده، أن يقبل الألم أيضا كما قبل سيده. ولابد إذن أن يكون هناك امتحان لمصداقية هذا الموت، أن الألم يعدنا ويؤهلنا لحمل صليب المسيح والموت معه كطريق الخلاص. والموت ده لازم يمتحن، لازم تثبت أو تبرهن مصداقيته. ما نقدرش أي حد يقول أنا بموت مع المسيح طبعا كل يوم، ما أنا ميت مع المسيح كل يوم، ما أنت مش شايف اللي إحنا فيه كمسيحيين في البلد سوءا 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 سوءا. الموت ده لابد أن تمتحن مصداقيته وتختبر الإيمان. ما نقدرش أي حد يقول عن نفسه أني أستطيع أن أقول أنني فعلا امتحان إيماني حصله أبروفل نجح وهذا هو إيمان حقيقي وأنا بموت مع المسيح كل يوم. لابد أن يكون هناك ممتحن هو اللي يمتحن الإنسان ويدي التزكية، يدي الأبروفل، يدي الموافقة، أو العكس يرفض. بولس بيقول في تسالونيكي الثانية الإصحاح الأول أعداد 4 و5 وأيضا مقروءة من كتاب الحياة بيقول: حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم، هو بيكلم أهل تسالونيكي في كنائس الله، بسبب ثباتكم وإيمانكم في وسط كل ما تحتملونه من اضطهادات وضيقات. وهذا دليل على حكم الله العادل بقصد أن تعتبروا مؤهلين. فلا بد أن يكون هناك دليل لكي ما تعتبروا مؤهلين لملكوت الله. لابد أن الدليل يعطى باحتمال لألام معينة ويثبت الإنسان في هذا الامتحان بقصد أن تعتبروا مؤهلين لملكوت الله الذي من أجله تلاقون الألام. مزمور 11 أعداد من 3-5 بيقول: إذا انقلبت الأعمدة، وده بيعني تقويض الأساسات. انقلاب الأعمدة بيعني تقويض الأساسات، يعني الأساسات تقع تتشال، البيت ينهار، الأساسات تسقط، فالعمارة كلها تنهار. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، بيعمل إيه؟ عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم. عايز يشوف الله إذا سقطت الأعمدة ماذا سيفعل الإنسان. الرب يمتحن الصديق، مزمور 11 من 3-5. فلابد يكون هناك امتحان علشان النتيجة تتعرف. مقدرش الإنسان يدعي النتيجة لوحده، لابد أن يحدث امتحان. بعد ما ترفع حكم الإعدام عند ستوفيسكي، كان محكوم عليه بالإعدام، في اللحظة الأخيرة اتخفف الحكم للمؤبد والنفي في سيبيريا. كتب ستوفيسكي اللي هو أساسا حياته كلها كانت أصلا قبل هذا المنفى كانت سلسلة من الألام المرض، كتب لأخوه في جواب بيقول له الكلمات التالية وهو في السجن ثم المنفى. قال له إن حياة السجن قد قتلت في جسمي مطالب الجسد التي لم تكن كلها طاهرة. حياة السجن قد قتلت في جسمي مطالب الجسد التي لم تكن كلها طاهرة. مهمة كلمة مطالب، الديماند، لأنه فاكرين تكلمنا عن الديماند، أن رغبة الإنسان تتحول لاحتياج والاحتياج يدفعه إلى المطالبة. هذه هي المشكلة. فدستوفيسكي زي أي إنسان كان عنده نظام فكري، يمكن رفع من رغبات معينة إلى مستوى الاحتياجات. فحياة السجن هي اللي قتلت في جسمه مطالب الجسد التي لم تكن كلها طاهرة، اللي اتولدت من الاحتياجات التي رفعها هو إلى مستوى احتياجات زي أي إنسان فينا، وزي الأخت اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، كذلك المثل اللي اتكلمت عنه إيفا المرة اللي فاتت، إن حياة السجن قد قتلت في جسمي مطالب الجسد التي لم تكن كلها طاهرة. ولم أكن قبل هذه الحياة أعني بنفسي كثيرا، يعني كده كده ما كانش مرفه دستوفيسكي، ما كانش عايش في رفاهية وبيحلم بأنه يبقى عنده مرسيدس مثلا ولا حاجة لكجيريوس كده، لا مش، لكن هو كده كده كانت حياته متواضعة. مع ذلك لازال كان عنده تصورات معينة كانت محتاجة تنقية، اللي نقاها حياة السجن. أما الآن بعد ما اجتاز تجربة السجن، زي ما بولس قدر يتكلم من خلال تجربة السجن بالكلام اللي قاله، المفتاح الذهبي اللي ذكره شيفر، وهو القناعة والقبول والاكتفاء بكل حال، نفس الشيء يبدو حصل مع دستوفيسكي. وقال أما الآن فالحرمان لا قيمة له عندي، الحرمان مش هيشكل عندي مشكلة، لأن يبدو أن الاحتياج والمطالب المتولدة من هذا الاحتياج تغير مكانهم. فده بيدينا مثل أيضا مرة أخرى لإزاي ممكن احتياجاتنا تتغير، نظامنا الفكري يتغير، وبالتالي المطالب تتوقف، وبالتالي الألم والمعاناة يتغير شكلهم أو يتوقفوا. الحرمان اللي لازال موجود عند دستوفيسكي وهو في السجن وهو في المنفى ما عادش ذو قيمة، ما عادش له نفس الوزن أو التأثير. بالتأكيد مؤلم، لكن شكله اختلف وتأثيره اختلف. فلذلك بيكمل في خطابه لأخوه وبيقول له: لذلك لا تخشى علي من المشاق المادية وتحسب أنها ستقتلني. كلا، لن يحدث هذا. جميل جدا، بيقول مش هموت، مش نهاية الدنيا، زي ألبرت إنسما بيقول مش نهاية الدنيا، مش هموت. إذا كان دستوفيسكي قدر يتطهر بالألم من مطالب الجسد، أفلا نحتمل نحن بالأولى الألم كأحد لوازم تجندنا ليسوع المسيح من أجل نمونا في الحياة معه؟ زي ما بولس بيخاطب تيموثاوس وبيقول له: اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. بالأولى نأخذ نحن هذا النهج، أن نحتمل الألم والمشقات كأحد لوازم تجندنا ليسوع المسيح من أجل نمونا في الحياة معه. لذلك يقول يعقوب في الأصحاح الأول الأعداد من 2-4، مقروءة أيضا من كتاب الحياة: يا إخوتي، عندما تنزل بكم التجارب والمحن المختلفة اعتبروها سبيلا للاكتئاب الكلي. بالتأكيد لا، ومرة أخرى هذا البارادوكس، إزاي تعتبر التجارب والمحن المختلفة سبيلا للفرح الكلي؟ لابد أن يكون هناك سر، كما حدث مع بولس في السجن وهو يكتب رسالة فيليبي، زي ما حصل مع دستوفيسكي، كيركغارد إلى آخره، أن التجارب والمحن المختلفة يستطيع الإنسان إذا امتلك هذا الإيمان المسيحي أن يعتبرها سبيلا إلى الفرح الكلي. وكونوا على ثقة بأن امتحان إيمانكم هذا، مرة ثانية الامتحان إلى يبرهن على تزكية هذا الإيمان، ينتج صبرا، ودعوا الصبر يعمل عمله الكامل فيكم. لماذا؟ إيه هو الغرض بقى؟ إيه المغزى من وراء هذا الصبر على الألم والامتحان؟ هو المغزى الأول على الإطلاق والمعنى الأول على الإطلاق لكي يكتمل نضوجكم. إذن هذا الأمل الألم واحتمال المشقة وامتحان الإيمان ليس له أي غرض آخر إلا أن يكتمل نضج الإنسان. لذلك نستطيع أن نفهم فعلا أن هذا الألم وهذه المشقة هي أفضل شيء يحدث للإنسان لكي يكتمل نضجه وتصير أقوياء قادرين على مواجهة جميع الأحوال. إمتى نقدر نواجه أحوال أكثر صعوبة ونقول زي بولس إنه في الوفرة إحنا كوا الحمد لله وأرفعين، لكن في العوز أيضا نحن قانعين كونتنت، تعلمت أن أكون قانعا وأرفعين برضو. امتحان الإيمان والمشقة هو الذي ينتج هذا الصبر، لأن خفت ضيقتنا الوقتية. لذلك بيقول بولس أيضا في الكلوسي كلوسس الثاني 4:17 تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. ولهذا يجب علينا أن نتفق مع داود في طلبته القائلة اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني امتحني واعرف أفكاري. فبلا منازع هذا هو المغزى والهدف الأول والمعنى الأول من وراء الألم، لكي يكتمل نضوجكم. في عبارة واحدة، لكي يكتمل نضوجكم. ننتقل إلى المعنى أو المغزى الثاني والثالث سريعا مش هياخد وقت. المعنى الثاني والمغزى الثاني اللي نقدر نراه في الألم فيستطيع أن يتحول شكل الألم وحجمه، إن الألم والمعاناة اللي بنتعرض لهم نتيجة لما نفقده أو نخسره pain of loss ألم الفقدان أو الخسارة في سبيل الحفاظ على أماناتنا أمام الله هو ألم من أجل البر. فهناك ألم من جراء ما نفقده أو ما نخسره، لأنه إذا حب الإنسان أن يعيش باستقامة أو بأمانة فلابد أنه سيتألم من أجل البر. بطرس بيقول في رسالته الأولى إصحاح 3:14 أن هذا الألم يجعلنا نتزكى وننال الاستحسان من الله. بيقول إن تألمتم من أجل البر فيا بختكم طوباكم. هذا الألم فعلا يجعلنا نتزكى وننال الاستحسان أمام الله. إذن المعنى الثاني هو الألم الناتج كعاقبة تلقائية للتمسك بالاستقامة، في نتيجة تلقائية للتمسك بالاستقامة في عالم ساقط لابد فيه تمن. فالتمن ده ربما يظهر في خسران علاقات معينة، ربما يظهر في خسران كرامة، ربما يظهر في خسران حقوق أو احتياجات، زي أن الإنسان يتحمل ألم خسارة مثلا معنوية أو مادية في سبيل أنه ما يكذبش أو ما يدفعش رشوة أو ما يضحيش بأي مبدأ من المبادئ اللي هو عايش لأجلها. فيسمي الكتاب هذا الألم أنه فضل، فضل ونعمة من أجل ضمير نحو الله. بطرس الأولى 2:19-20 بيقول أن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل من عند الله. ترجمة تانية اسمها RSV Revised Standard Version بتسمي الألم ده أو الكلمة اللي استخدمتها God's Approval، إن هذا الألم يعطي التصديق أو الموافقة أو الاستحسان من الله، وهو الألم اللي يتحمله الإنسان عاملا الخير ليس هو مخطئ، لأنه أي مجد وأي ريورد أي عائد أو مكافأة للإنسان الذي يتألم بسبب أخطائه طبيعي أنها تألم بسبب أن أنا مش براعي النظم السليمة، زي ما دايما بقول المثل بتاع غسيل الأسنان ببساطة. فأي أي كرامة أو أي قيمة، أي قيمة في هذا الألم مش بنتكلم عنه طبعا، لكن الألم بنتكلم عنه هنا له معنى آخر في نمرة 2، له مغزى آخر أو معنى آخر، أننا نتألم لكيما يزكى ضميرنا نحو الله، أننا نصبر عاملين الخير لأن هذا الخير صعب في عالم غير مستقيم. الأسهل هو اختيار أني أمشي على مزاجي وأعمل اللي أنا عايزه وأمشي تبع أهوائي وأمشي تبع ذاتي ما بتقولي وطبيعتي بتقولي. ده سهل جدا، كل الناس عاملة كده، عشان كده الحياة ماشية معاهم بسهولة. لكن أنا أجي أقف ضد التيار وأمشي بطريقة مختلفة، لابد ألاقي ريزيستنس، سأجد مقاومة، سأجد عواقب، سأجد نتائج. إذا أنا مستعد لتحمل هذه العواقب والنتائج، فهنا تنطبق علي الكلمة في هذه الآية من ترجمة RSV، أحصل على God's approval، على صح تصديق وموافقة واستحسان من الله. المعلق في التفسير التطبيقي في تعليقه على الخروج 5 أعداد 4 و9 بيقول أحيانا تأتي الصعاب نتيجة طاعتنا لله، فهل أنت تتبع الله ومع ذلك ما زلت تعاني؟ أو ربما تعاني أكثر من ذي قبل؟ ساعات الإنسان بيتهيأله أنه لما بيتبع الله المعاناة هتقل، وده المفهوم الخاطئ اللي اتكلمنا عنه في أول مرة، أن المؤمن أول ما يعرف المسيح هيبطل يعاني وهيبطل يتألم، مفهوم سطحي وتافه وزائف. أحيانا تأتي الصعاب نتيجة طاعتنا لله، فهل أنت تتبع الله ومع ذلك ما زلت تعاني؟ أو تعاني أكثر من ذي قبل؟ فإذا كنت تشعر بتعاسة حياتك فلا تظن أنك قد سقطت من دائرة عناية الله، بالعكس ده أنت كده في قلب عناية الله. فقد تعاني لأنك تفعل خيرا في عالم شرير، وهذا الألم يجعلنا نشترك مع المسيح في ألمه من أجل البر. أخيرا المعنى الثالث أو المغزى الثالث للألم، إن الألم يجعلنا نشعر بألام الآخرين ونساعده على حملها. الألم يجعلنا نشعر بألام الآخرين ونساعدهم على حملها، ونعطيهم التشجيع والقدوة والمثال. ياما بولس إدى من وفقه وألامه وسجنه example، إدى موديل، إدى مثال للكنيسة. الكنيسة اتعلمت، المؤمن تعلم، تشجع، تشدد لما شاف بولس قادر أنه يحتمل هذا الألم ويكون في حالة رضا. إذا الإنسان لم يجد إنسان آخر اكتشف هذه التجربة واكتشف هذا الألم وتمسك بالصواب وكان في حالة اتزان ورضا، فالإنسان سيفتقد شيء هام جدا وهو المثل. الإنسان يحتاج للمثل. إذا لم يرى الإنسان مثل على الإطلاق حي أمامه، هيمشي إزاي؟ هيمشي بمجرد أفكار تجريدية موجودة في الكتب؟ مش كافي، حتى لو كان هذا الكتاب هو الكتاب المقدس. الإنسان يحتاج أن يرى الكتاب المقدس حي في شخص المسيح نفسه وهو يعيش على الأرض ويعطي المثل. الإنسان يحتاج أن يرى بولس يعيش ويقول للكنيسة تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. الإنسان علشان يستطيع أن يترجم ويعيش ويطبق المعاني والقيم لابد أن يراها معاشة، مش بس مكتوبة، لكن لابد أن يراها معاشة. فهنا في معنى عظيم جدا ثالث للألم ومغزى قوي جدا، أن تحمل الألم بيدي المثل والقدوة للآخرين، بيساعد، بيخلينا نساعد الآخرين. أولا نشعر بألمهم فبالتالي نقدر نساعدهم، لأن إحنا مش هنقدر نساعدهم إلا لو حسينا بألمهم. استحالة أنك تساعد شخص وأنت لا تشعر بألمه، استحالة، مستحيل، من رابع المستحيلات. ده بيبقى فيه صعوبة أنك تساعده وأنت شعر بألمه، فما بالك أنك تظن أنك هتساعده وأنت لا تشعر بألمه. فإذا الألم هنا ربما هيعطيك الوسيلة الوحيدة اللي بيها تقدر تساعد شخص آخر يتألم، لأنك أيضا تألمت أنت أيضا. ربما يعطيك الفرصة الوحيدة لكي تشجع شخص آخر لا يجد أي تشجيع آخر إلا في ألامك. لما يرى ألامك هيتشجع ربما. الله وراء عنده غرض من هذا الألم. الغرض الثالث هنا أو المغزى الثالث أن الحياة تستمر. الله يريد أن الحياة تستمر، يريد أن الإنسان يستطيع أن يعيش الحياة رغم الألم، لأن الله عارف أن الألم لن يختفي من الحياة. فالله عايز يساعد الإنسان لأنه يحب الإنسان، عايز يساعد الإنسان أن يستطيع أن يحيا الحياة رغم الألم. فلذلك الله يريد أن يوجد أشخاص يقبلوا الألم ويتحملوا الألم، فيقدروا يساعدوا آخرين هم أيضا عندما يتألمون. وعندما ينجح الآخرين هؤلاء يكونوا بدورهم هم أيضا قدوة ومثال لآخرين، وهكذا. وهي دي التلمذة عبر الأجيال، أن الإنسان يرى في من قبله أنه استطاع أن ينتصر في معركة الحياة، ليس بحسب الألم لأن هذا وهم، لكن استطاع أن ينتصر لأنه استطاع أن يكون مثل بولس كونتنت، راضيا وقانعا في كل الأحوال حتى وهو في الألم. إذن فيما هو قد تألم مجربا كما يقول كاتب العبرانيين صح 2 على 18، يقدر أن يعين المجربين. استحالة أن نستطيع أن نعين أحد إلا إذا تجربنا نحن أيضا وتألمنا. بولس كورنثوس الثانية 1:4، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا. ليه؟ حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. إذن فهو مش بيعزينا في الضيقة عشان نفرح ونزقطط نحن أنفسنا، لا، لكن هو يعزينا في الضيقة عشان يكون عندنا النموذج الذي نستطيع أن نعطيه لكل من يمر بضيقة، لأنه حتما الجميع سيمر بالضيقة. والله يريد أن الإنسان ينتصر وينجح ويتزكى. فإذا الله يريد أن يوجد من يعطي المثال للذين يمروا بالضيق ويتعزوا، فيعطوا المثال للذين سيأتوا وراءهم ويمروا بالضيق أيضا. إيديت شيفر زوجة اللاهوتي الراحل فرانسيس شيفر، واقتبست منه مرة فاتت من كتابه الجميل، للأسف ترجمته سيئة، قلت الالتقاء بالله. هي أيضا صارت كاتبة بعد حياته وكتبت كتب كتير. في كتاب ليها عن الضيق والترجم بالعربي بتقول: لا يستطيع أحد أن يعزي آخر إلا من كان هو نفسه قد اختبر الألام والتجارب ووصل إلى فهم مقصد الرب من ذلك واختبر تعزيات ربنا يسوع المسيح. لابد إذن الإنسان أن يكون اختبر الألم والتجارب ووصل إلى فهم ما مكنه من التكيف والتعايش وقبول الألم علشان يقدر، وهذا هو التعزية، فيقدر ينقل هو هذه التعزية أيضا. مرة أخرى أكرر، لو لم نرى بولس، لو لم نرى هنري نوين في حياتنا المعاصرة، واللي حضروا معايا قبل كده عارفين هنري نوين زي بتكلم عنه، أنه مثال حي في القرن العشرين لزي الإنسان يستطيع أن يحيا ويتزن ويطلب الله رغم الألم اللي فضل مستمر لغاية ما مات بسببه. الإنسان يحتاج أن يرى هؤلاء الشخصيات، وربما نحن مفروض نكون هؤلاء الأشخاص. فهذا الألم نشترك مع المسيح في عمله، نتمم ناموسه. غلاطية 6:2، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. في النوعية دي أو في المعنى ده أو الزاوية دي، الزاوية دي من الألم وهذا المغزى للألم، نحن فيها نشترك مع المسيح في عمل ونتمم ناموسه. في هذا المعنى أيضا للألم نجد أن هذا الألم يدفعنا للإبداع وإنتاج الجديد للحياة لأجل تطور الحياة، لأن الله عايز الحياة تستمر وتنمو. عايز الإنسان ينجح، دايما بقول كده، وعايز الآخرين ينجحوا وينمو. فهذه نوعية من الألم بتنتج هذا التطوير والنمو والاستمرارية، زي ما عمل فرانكل ومانديلا وغاندي وغيرهم من تحملهم للألم، لأن ده بيعبر عن تحقيق لمقاصد الله في النهاية. ألا يعطي هذا معنى كبيرا وفائدة كبيرة للألم؟ ألا يعطي هذا معنى كبيرا وفائدة كبيرة للألم ومش بس كده ويخليه هبة فعلا؟ فاكرين هو هبة لكم؟ مش يخلي الألم هبة؟ أليست هبة عظيمة أنك تستطيع أن تشعر بألم غيرك وتساعده؟ طبعا اللي عمل في المشروع هو اللي هيفهم دي، هيفهم ان ده امتياز. دايما كتير يعني قوي بيقولوا لي الناس اللي بقابلهم في المشورة ان قد ايه هم ممتنين وشعارين بالفضل او بالجميل ده اللي انا بعمله معاهم في المشورة، وانا بحاول اقول لهم ان انتوا مش فاهمين، ان انا اشعر بالعكس، ان قد ايه انا نفسي ممتن. دي هبة وامتياز عظيم اني استطيع ان اشعر بألم شخص اخر واساعده انه يتجاوز هذا الألم ويستمر في حياته. وأؤكد لكم اللي جرب هيعرف ان دي هبة ثمينة جدا غالية، مستعد ادفع اي ثمن ولا اخسرها ولا شيء. أليس هذا سببا كافيا يجعل بولس ينشر الاشتراك في آلام المسيح؟ لما يقول في فيليب 3:10 كلنا حافظين الجملة دي، لأعرفه وقوة قيامته، لكن الفكرة يمكن ما ناخدش بالنا من باقي الدعوة دي او التصريح ده او الرغبة دي الكول ده، لأعرف هو قوة قيامته. مش كافي، مش هو ده بس اللي عايز بولس يعرف الله فيه. الله بولس عايز يعرف الله وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. إلى هذا الحد يا بولس، بالتأكيد هو بولس وصل لحاجة احنا مش فاهمينها. أنا متأكد من هذا، متأكد إن بولس بكان حاجة احنا مش فاهمينها أكيد، أنا نفسي مش فاهمها أكيد. أنه ينشد، دي كلمة بدار عليها، ينشد، ينشد مش بس معرفة الله، ده معرفة ألامه ويشترك فيها متشبها بموته. دي حاجة بالتأكيد بيوند معرفتي وفهمي، دي أبعد من فهمي. زي بني آدم ينشد الألم والاشتراك في الألم، دي حاجة إلا إذا كان مسوشي. طبعا بولس ما كانش مسوشي، ما كانش مصاب بالتلذذ بالألم. زي بني آدم يطلب أن يشترك في الألم، كان واحد بيجري كده عايز يشترك في المؤتمر، عايز يلحق علشان يلحق إلا القعدة دي تقفل، فهو عايز يلحق ينشد أن يشترك في الألم. لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. أليس هذا سببا كافيا أنه يشعر بألام الآخرين ويتمم ناموس المسيح ويشترك في عمله؟ ليس هذا سببا كافيا يجعل بولس يفرح في الألم؟ كلمة غريبة، بارادوكس مرة أخرى، يفرح في الألم مش بس كده، ويسعى لإكمال نقائص شدائد المسيح. آية من أصعب الآيات على الإطلاق، كولوسي 1:24، الذي الآن أفرح في ألامي لأجلكم. إنسان غريب غريب غريب، غير مفهوم لي على الأقل، أفرح في ألامي لأجلكم. حد يبقى فرحان سعيد بهذا الألم؟ مش في الألم في حد ذاته، ما هوش مسوشي، فرحان في هذا الألم لأجلكم، لأنه يرى الألم ده اللي هو بيحتاس به بيعمل إيه في الحياة وفي الآخرين. الذي الآن أفرح في ألامي، في ألامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. أحد التفسيرات، التفسير التطبيقي، بيقول عن الكلمة دي أن بولس لا يمكنه أن يتجنب الألم من كتر الهدف المغزى المفرح الذي يراه من وراء الألم، أكبر بكتير من أنه يقرر أنه ما يتحملش هذا الألم. لا، ده يفرح ويسعى لهذا الألم. ده تفسير، التفسير التطبيقي لكلمة شدائد المسيح. يمكن ده بيفكرنا في عبرانيين لما يقول على المسيح أنه لأجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، احتمل الألم، في سرور معين، في فرح معين، والإنسان يرى ثمر الألم. يرى بولس في حياته أن الألم شيء لا يجب أن يتجنبه طالما أنه سيعود بالفائدة بطريقة أو بأخرى لجسد المسيح. أعتقد أن هذا حب من بولس في المسيح قبل أن يكون حب في جسد المسيح. هو يحب جسد المسيح لأنه يحب المسيح. نرجع مرة تانية وأخيرة لجيري بريدجز، ربما مرة أخيرة من نفس الكتاب الثقة بالرب في مواجهة ألام الحياة، وهيعلق على نفس الآية في فيليبي 3:10، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. يقول جيري بريدجز: ولكني وصلت إلى أن معرفة أن فيليبي 3:10 صدقة شاملة، اللي هي اللي أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، دي صدقة كاملة باكج على بعضه. إن جزء من معرفة المسيح بطريقة أعمق، وصلت إلى معرفة أن جزء من معرفة المسيح بطريقة أعمق هو عن طريق شركة ألامه. هو مش هيقدر يعرف المسيح أعمق إلا من خلال أن يشترك في ألام المسيح أيضا. فإن كنا حقا نريد أن ننمو في معرفة المسيح، علينا أن نتأكد أننا سوف نختبر لدرجة معينة شركة ألامه. إن كنا نختبر قوة قيامته، يمكننا أيضا أن نتأكد أننا نختبر شركة ألامه. فإذا في مغزى مهم أوي من وراء تحمل الألم. تحمل الألم لأجل جسد المسيح، لأجل الآخرين، هي جزء مهم من معرفة المسيح نفسه. ليست مجرد تعاطف فقط مع الإنسان المتألم، لكن قدرتي على تحمل الألم لأجل التعاطف مع الإنسان المتألم، هذا يقودني إلى معرفة أكثر للمسيح. إن كنا نختبر قوة قيامته، يمكننا أيضا أن نتأكد أننا نختبر شركة آلامه. من المهم أن نقدر أن نقدر الحق الذي أعلنه بولس في فيليبي 3:10. إن كنا نفهم أن الألم الذي يتصوره بولس ليس قاصرا على الاضطهاد من أجل الإنجيل، بل إنه يشمل كل الألام التي تحل على المؤمنين ولها هدفها لتشكيلنا لنكون على صورة المسيح، ويصفها بولس هنا بقوله متشبهين بموته. شيء واحد يمكن أن نتأكد منه، وهو أنه بالنسبة للمؤمن كل ألم له معنى وكل تجربة لها فائدة. كل ألم حاجة واحدة لازم نتأكد منها وإحنا بنقترب من نهاية السيمينار ده، حاجة واحدة لازم نتأكد منها والباقي ننسى، لأنه مخنا طبعا مش هيقدر يستوعب كل ده، فنقدر نرجع في الورق ونرجع في الشرايط، لكن حاجة واحدة لازم نتأكد منها بتفضل معانا، إنه بالنسبة للمؤمن كل ألم له معنى وكل تجربة لها فائدة. هكذا نرى أن محاولات تلافي الألم في مثل هذه الحالات هو أمر غير صحي، يعيق النمو ويضر بدلا من أن يفيد، لأنه يجعل معرفتنا للمسيح ناقصة وغير أصيلة. فهي باكيج، افتكروا كلمة جيري بريدجز، هي باكيج، صدقة كاملة، تاخدها كلها أو ما تاخدهاش خالص. قوة قيامته بألامه بمعرفته. فهل نستطيع إذن أن نتحدى أنفسنا بهذا السؤال ونقول: هل نستطيع أن نحتمل مثل هذه الألام بشرف ونبل دون تذمر وغضب؟ هل نستطيع أن نسمو فوق ألامنا لأجل أهداف تفوق ذواتنا؟ طبعا فيكتور فرانكل لسبب أقل من معرفة المسيح، فيكتور ما كافحش وثابر لأجل معرفة المسيح، سبب أقل من معرفة المسيح قدر يقول نعم نستطيع. فهل نستطيع نحن؟ أختم باقتباس لكيركغارد: إن الألم هو الذي يميز الإنسان المؤمن، لأن الألم يعني العزلة الروحية والحياة الباطنية العميقة والشعور بالتناقض الحاد. طبعاً الإنسان المؤمن لابد أن يتميز بالعزلة الروحية، السوليتيود الروحي، والحياة الباطنية العميقة، وهذا هو ما يعنيه الألم. إن الألم هو الذي يميز الإنسان المؤمن، لأن الألم يعني العزلة الروحية والحياة الباطنية العميقة والشعور بالتناقض الحاد، وهو الجو الأوحد الذي يمكن للمؤمن أن يتنفس فيه. مش ممكن كلمات كيركغارد ده كمان، عامل زي بولس، كلماته صعبة جدا. إن الألم هو الجو الأوحد، الأوحد مفيش غيره، اللي فيه المؤمن ممكن يتنفس. يعني بدون الألم المؤمن يموت؟ لا يستطيع أن يتنفس؟ ده اللي عايز يقوله كيركيغارد. وعندما يريد الله أن يوثق علاقته مع إنسان ما، دي قريبة قوي من اللي قالها متى هنري، يأتي بخاصته إلى الشدائد العسيرة. عندما يريد الله أن يوثق علاقته، يوطد علاقته، يقويها مع إنسان ما، فإنه يستدعي رفيقه الأمين الذي هو الألم، وينبه عليه، على الرفيق، هينبه على الرفيق اللي هيندهله عشان يرافق الإنسان المؤمن إذا حب الله يوطد علاقته به، هينبه عليه أن يلاحقه أينما توجه، ويشدد عليه أن يلازمه كل خطواته، وهكذا يصبح الألم حليف المؤمن ويظل صديقه الأوحد الذي يلازمه في حله وترحاله كالظل لا يفارق صاحبه. يا رب أنا متأكد أن الكلام ده بيديني أنا أول واحد، لأني لا أرحب بالألم كرفيق. ماذا أفعل إذن؟ يا رب أنشد نعمتك، ساعدني يا رب أني أطلب هذا الرفيق. في اسم المسيح يسوع، آمين. عندنا حوالي ربع ساعة للتعليقات أو أسئلة.
يعني أنا برضو باجي خطورة إن إحنا بعد حاجة زي كده نطلع ندور فين الألم. يعني هو كأني إن الألم ده شيء
بالضبط زي ما بيقول لك كده، مش محتاج تدور.
لكن انا حاسس ان هو اني مش مقصود من الحضرات دي كده، ان هو ان احنا نصبح مسترزين بالالم ونعيش الالم كانه لم يكن الالم، وكاننا يعني كاننا ده العين بتاع الحياه، او يعني ده الطبيعي بتاعنا ان احنا عايشين بالالم. انا مش حاسس كده، وان انا اتضرر بيه.
لا، ما حدش بيتلذذ بالالم الا المضطرب نفسيا اضطراب يسمى الميسوشيا معروف، وانا ذكرته مرتين ان مش ده المقصود. ان بولس يفرح في الالم مش معناه انه ميسوشي. المفروض المعنى هنا واضح. افتخار مثلا، هبة، هدية، فالألم مؤلم أنا لا أتلذذ به، ويعني مش هسعى وراء الحقيقة. يعني ما أنا مش هقدر أبقى زي بولس، مش هقدر أسعى وراء، بس أتمنى إن أنا أوصل زي بولس. يعني ما اعرف، يعني ممكن انت تصلي كده بس ما اعرفش هل الصلاه دي كل واحد بيظن هذا، كل واحد بيظن هذا انه عارف الحدود بتاعته. الله هو اللي بيعرف الحدود اكثر من طاقتك. لا، السؤال هو هل انت تعرفي طاقتك فعلا؟ يعني لو حد خير فرانكل، مش خيره، يعني لو حد اقترح على فرانكل ان هو هيروح في أجفيتز المعتقل الجهنمي ده، تفتكر فرانكل هيقول يعني I can do it؟ بالتأكيد هيقول الاستحالة طبعا، أنا أقدر أعيش في معتقل زي كده. بس أنت هتقدريش تعرفي هتقدري ولا مش هتقدري غير لما بتكتازي فعلا. يعني مش فاكر مين، يعني أكثر من عالم أخصائي في علم النفس الجملة دي، إن إحنا إليس، غالبا إليس، ألبرت إليس، قال إنه إحنا بنقول على آلام كتيرة إن إحنا مش هنقدر نحتملها، وبنكتشف بعد كده إن إحنا احتملناها، فإحنا بنظن إن إحنا مش هنقدر، وبعدين بعد ما بنحتملها بنلاقي نفسنا لسه موجودين فاحنا احتملناه. لكن اعتقادي كان اني لا استطيع. فمش بالضرورة اعتقادي سائل. لو احنا عندنا نؤمن بالايمان المسيحي فاحنا نؤمن ان هو لا يجربني التجربة فوق استطاعتي. بس الفكرة ان انا استطاعتي هي انا نفسي مش عارف. فانا ممكن اقول لا انا ما اقدرش. بس هو شايف ان اقدر. ولا يعطيها الا ما يعطي من خلالها المنفذ ان الانسان يستطيع. الاستطاعة موجودة بس ربما الانسان لا ينجح. لكن الاستطاعة موجودة. يعني الامتحان قد الطالب. بس مش معنى كده ان كل الطلبة هينجح. في طلبة ينجحوا وطلبة هيسقطوا. لكن الامتحان في مستوى الطالب؟ اه الامتحان في مستوى الطالب. فاهم الفرق؟ فهذا معناه المنفذ انه يقدر يحله. يقدر مش بس اللي هو بيقول كده ادلر وعلماء النفس بيقولوا نفس الشيء انه طالما الحياة اعطت الانسان مسألة فهو قادر على حلها. الحياة تعطيه المسألة وهو عنده المعطيات على حلها. مش معنى كده ان هو كده ينجح. ممكن يسقط في الامتحان. بس مش معنى كده ان المسألة دي هي اعلى من قدرته ولا يستطيع.
ايوه بس هو لما هيسقط هيجرب. لما يجرب هيكتشف. ولما يكتشف هيقف على محطات ممكن ما يكونش واقف عليها قبل كده. يعني في كل الحالات هو هيجرب نفسه وهيكتشف قدراته فين. انا شايفه ان ده ممكن.
اوكي. طيب. من هي 9 بالظبط؟